صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. قال: وقد قالوا في العالم الرباني إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور، وقد ترجم على ذلك البخاري فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم. ثم أسند عن علي بن أبي طالب أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند موته تأثما، وإنما لم يذكره إلا عند موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في ذلك لما خشي من تنزيله غير منزلته، وعلمه معاذا لأنه من أهله. هذا الأمر إخواني اللي هو حديث معاذ بن جبل، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ: أأخبر الناس؟ قال: لا، لا تخبرهم حتى أو فيتكلوا، أي يفهموا هذا النص على غير المراد فيتكلون ويدعون العمل. حقيقة العمل إخواني كما نقول دائما ونكرر أن نصوص الشريعة تؤخذ كوحدة واحدة. يعني عند البخاري من حديث حمران ابن أبان أنه قال: كنت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فأتي له بوضوء فتوضأ وأحسن، ثم قال: من توضأ؟ ثم قال: أي عثمان، كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال فتوضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين وغفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتكلوا، لا تتكلوا، أي لا تجترئوا على الذنوب، استنادا لهذا الحديث. ومن أجل هذا ما الذي أوقع المرجئة فيما وقعوا فيه؟ عدم أخذهم بكل نصوص الشريعة الواردة. ما الذي أوقع الخوارج فيما وقعوا فيه؟ عدم أخذهم بنصوص الشريعة الواردة في الباب، ولكن فصلوا هذا بين هذا وذاك. يبقى بناء على ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه كتم هذا وما قاله إلا عند موته تأثما من كتمان العلم، استدل به أئمة الحديث والعلماء على أن الإنسان ينبغي حينما يتكلم مع أقوام أن يعي ما يقول، وبالذات هذا الأمر يختلف من عصر لعصر ومن مصر لمصر. هناك أناس ممكن يتلقف منك كلمة وبعد ذلك لا تراه، فإن وأنت تتكلم ركز إن كان الكلام الذي يصدر منك يعني يفهم منه غير الفهم السديد وضح، حتى لو أطلت الكلام. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال أستغفر الله، حديث عند الإمام أحمد صدوق صحيح، من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف، وإن كان فر من الزحف. طيب، معلوم أن الفرار من الزحف من السبع الموبقات، ومعلوم أن السبع الموبقات وهي الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، وهذا هو المعتمد. فعندما تذكر هذا النص لابد أن تعرج عليه بإيضاح وتبيين حتى لا يشكل على الناس. لا تستغرب ولا تستغرب أن يكون يسمع لك رجل أول مرة يسمع وسمع منك الكلام، خلاص قال خلاص، هو مش من قال لا إله إلا دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا دخل الجنة، وأنا أعلم أن لا إله إلا وأقول بها للنار، خلاص بقى كفاية الجمعة، كفاية العيدين، ويبدأ بقى يعربد. وده أخوانا الإشكالية التي ينبغي أن يراعيها الداعية أو الخطيب حينما يتكلم في الناس، يعني لابد أن يكون كلامك متزنا، وإياك أن تتكلم بكل ما يطرأ لك على بال أو بكل ما يخطر لك على بال، يبقى مجرد إفراغ معلومات أو رفع صوت، لا، الذي أمامك لابد أن تضع في ذهنك فيهم من هو أعلم منك، فيهم من يتصيد لك، فيهم من فهمه ضعيف، فيهم من لا يفهم، فلابد أن يكون كلامك يستوعب هؤلاء جميعهم. يقول ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند موته تأثما، وإنما لم يذكره إلا عند موته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في ذلك، لما خشي من تنزيله غير منزلته وعلمه معاذا لأنه من أهله. وفي مسلم موقوفا على ابن مسعود قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال ابن وهب: وذلك أن يتأولوا غير تأويله ويحملوه على غير وجهه. طب هب، ودي مهمة جدا، هب أن الرجل تكلم بكلام وكان في موطن ما استطاع أن يفصل، أو تولد من كلامه إشكال عند البعض ما استطاع أن يستوعبه، كأن يكون أجمل أو كلامه فيه شيء من الإبهام والإشكالات. هنا الواجب على المستمع إن كان فعلا منصف وقلبه نقي أن يحمل كلام الشيخ المجمل على المفصل، أن يحمل كلام الشيخ المبهم على الواضح، أن يأخذ كلام الشيخ ويحمله على المحمل الحسن. أما مجرد تصيد يعني كده أصفر عما في قلبي. وفعلا لو أنت تتبعت كلام الأئمة الأكابر ممكن تأخذ كلامهم تبتر ما قبله وتقف على كلمة معينة يتغير الأمر تغير كامل، وده اللي بيفعله المبتدع الآن. يبقى أنت سمعت كلمة من العلامة فلان، من العلامة زلان، رجل مشهود له بالاستقامة وبحسن السيرة وبنشر الدعوة وغير ذلك، والكلمة أشكلت عليك، واخد بالك؟ أنت في هذه الحالة مالكش غير خيارين اثنين: إما أن تحملها على المحمل الحسن فإن ضاق عطنك وأفلست اذهب إلى الشيخ، أما أنك تروج لا، ده أنت كده القلب فيه شيء ولعلك تعلم ولكنك تكتم، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك. سمعت أنا خطبة من أخونا مصطفى تكلم وتكلم وتكلم وتكلم، وغير بالك قال بس ده مكفراتي، وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. طب الرجل بيتكلم عن نصوص عامة، أنت لما أسقطتها على من فجر مديرية الأمن؟ لما أسقطتها عليه؟ هل الشيخ قال من فجروا مديرية الأمن ومن فعلوا كذا وكذا كفر اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا كبيرا؟ هل قال هذا؟ ما قال. طب أصلا هو بيقول كذا ويبقى كذا، ده فهمك أنت، فهمك السقيم. ده يا إخوانا اللي ينبغي علينا أن نتعلمه ومش نتعلمه بس، وإن وجدنا من يخالفه ينصح، فإن أصر خبيث احذره، خبيث احذره. وليس ثم داع لذكر أمثلة واللبيب بالإشارة يفهم. يقول قال ابن وهب: وذلك أنه أن يتأولوه على غير تأويله ويحملوه على غير وجهه. وخرج سنيد عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا، لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل. تجهل يعني إيه؟ جاهل. ما أنت تحدثت مع أناس لا يستوعبون علمك فوصفوك بالجهل. ومن أجل هذا إن أسعدك الله وبدأت تعمل لدينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق العمل اللي هو الجماهيري اللي هو الدعوة والخطابة والدروس، قبل أن تذهب إلى مكان لتسمع الناس العلم الشرعي ليكن عندك فكرة شاملة عن المكان. ليه؟ كلما كان الكلام موافقا للواقع كان أقوى في التأثير. واحد راح يتكلم في قرية من القرى مثلا يعني عن مثلا يعني عدم إلقاء السلام على النصارى وبغضهم وغيره, والبلد والمركز ما فيش ولا فيش فيه ولا نصارى. طب انت تتكلم في دلوقتي اذا مخالف خالص. واحد بيتكلم عن بلد عن وجوب ستر المرأة لبدنها, وكل البلد نسوانها الصغيرون والكبار ما ترى منهم الا السواد, صحيح تعمل ايه؟ انتبه. يبقى انا رايح اخطب الشيخ استدعاني لخطبه, اقول له والله يا فضل انا شغال عندك ببلاش, قل لي في اي شيء اتكلم. الرجل يوجهك, وليس في هذا غضاضة, بل في هذه الحالة هو أعانك بعون الله له. قل والله يا شيخ عندنا مشكلة كيت وكيت 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 وكيت, عندنا عدة مشاكل, أدي 50 مصيبة اختلق مصيبة منه اتكلم فيه, بس بحيث يكون الكلام موافق للواقع. أما أن تتكلم في وادي والقوم في وادي, ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ القلوب إلا كان بعضهم. وهي يتكلم في إيه؟ احنا ايه دخلنا والدستور, احنا ايه دخلنا في الكلام؟ احنا ناس بنشتغل بالنهار وفي العشاء بنكمل عشان ننوم, احنا ايه دخلنا في القصه ديت؟ نريد شيئا يلاقي القلوب. انتبه حتى لا يسقط كلامك في غير محله, فتوصم بما انت منه بريء, ومن وصمك فهو معذور. طيب يقول لا تحدث بالعلم غير اهله فتجهل, ولا تمنع العلم أهله فتأثم, ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك, ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. معايا أخونا؟ وقد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهم وبسطوه بسطا شافيا والحمد لله, وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا ممن لا يقدر قدر هذا الموضوع يزل فيه فيحدث الناس بما لا تبلغ عقوله, وهو على خلاف الشرع وما كان عليه سلف هذه الأمة. ومن ذلك أيضا جميع ما تقدم في فضل السنة التي يكون العمل بها ذريعة إلى البدعة, من حيث إنها عمل بها ولم يعمل بها سلف الأمة, ومنه تكرار الصورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة, فإن التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه. ولأن يخص من القرآن شيء دون شيء لا في صلاة ولا في غيرها, فصار المخصص لها عاملا برأيه في التعبد إلى الله. يعني واحد مثلا يعمل له جدول يمشي عليه في الصلاة, المغرب هناخد مثلا والمرسلات والأعراف وكذا 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 وكذا, والعشاء كت وكت وكت, والفجر كت وكت وكت. طب والصلاة السرية مفتوحة, من أين أتيت بهذا التقسيم؟ نعم, لنا أن نأتي بالنص الوارد, فجر الجمعة السجدة والإنسان. نعم. طب الجمعة الأعلى والغاشية, المنافقون والجمعة, مظبوط, العيدين قاف والقمر, ده الوارد الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أننا نخترع صور معينة ونبدأ بقى نعيد في الصورة ونزيد ونبكي ويبكي الناس حول من ورائنا ونظن أن هذا هو الحق, مذمة ويستدل بالتجارب على الأحكام الشرعية, لا يوجد هذا في شريعة الله عز وجل. يقول وخرج ابن وضاح عن مصعب قال سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها كما يقرأها فكرههم, وقال إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين ولم يبلغن عنهم نحو هذا, وإنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء. وخرج أيضا هو في العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في الركعة الواحدة فكره ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدث. حديث الرجل الذي كان يقرأها كان يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يختم بقل هو الله أحد بس. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه للدليل على المشروعية ولم ترتفع إلى الاستحباب, وقلنا فرق بين المشروعية وبين الاستحباب. كم يبقى على المغرب؟ 5 أو 10. يقول ومحمل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة، ولأجل ذلك لم يأتي مثله عن السلف، وإن كانت تعدل ثلث القرآن كما في الصحيح وهو صحيح من التأويل، فتأمله في الشرح. وفي الحديث أيضا ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث في مشروع أصلي بناء على ما قاله ابن رشد فيه. ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع، وكذلك الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة. طيب، يبقى بناء على ذلك في فرق من أن احنا مجلس قراءة قرآن للتجويد، أي لتعليم التجويد، واخد بالك، أو لبيان معاني المفردات، أو لإعراب القرآن، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما ما يصنع في الديار المصرية من المقرأة لأئمة الأوقاف كل واحد ربع، هذا لا شك أنه من البدع. أنا ماذا قلت الآن؟ قلت إحنا بنعمل مجلس علشان أخونا فلان الفلاني معاه إجازة من شيخ في التجويد ويعلمنا التجويد. لا بأس، أنا أقول لو كان من أجل هذا لا بأس به مطلقا، ما حدش قال لي الكلام ده معايا أخوانا كده. أما من أجل التلاوة المحضر وهكذا اجتمع كل الحاضرين بهذه النية فهذا من البدع. ما احنا قلنا التلاوة هنا ويتدرسونه في بينهم، أي العلم وتعلم الكتاب. أما التلاوة المحضة لم ترد، لأن احنا بنقول دائما أن النصوص الواردة بالحث على العمل بالسنة القولية لابد أن يأتي ما يؤيدها من السنة العملية. ما هو نفس الحديث، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي، أي يجوز الذكر جهرا؟ لا يجوز بإجماع أهل العلم، وهكذا. واضح يا أخوان؟ نعم. الذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، هل يجوز الذكر الجماعي أم لا يجوز؟ هذه مثل هذه. يقول ونقل الآذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدام الإمام، ففي سماع ابن القاسم وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذا صلى بهم رجل منهم الجمعة أيخطب بهم؟ قال نعم، لا تكون الجمعة إلا بخطبة. فقيل له أفيؤذن قدامه؟ قال لا، واحتج على ذلك بفعل أهل المدينة. قال ابن رشد الآذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه لأنه محدث. قال وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وخرج ورق المنبر فإذا رآه المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا فأذنوا في المشرفة واحدا بعد واحد كما يؤذنون في غير الجمعة، فإذا فرغوا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته، ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر، فزاد عثمان لما كثر الناس أذانا بالزوراء عند زوال الشمس يؤذن الناس فيه بذلك أن الصلاة قد حضرت، وترك الأذان في المشرفة بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه، فاستمر الأمر على ذلك إلى زمن هشام بن عبد الملك. فنقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة، ونقل الأذان الذي كان بالمشرفة بين يديه، وأمرهم أن يؤذنوا صفا، وتلاه على ذلك من بعدهم من الخلفاء إلى زمننا هذا. قال ابن رشد وهو بدعة. قال والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده هو السنة. وذكر ابن حبيب ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعده كما ذكر ابن رشد، وكأنه نقله من كتابه. وذكر قصة هشام ثم قال والذي كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حدثني أسد بن موسى عن يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وما قاله ابن حبيب من أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان بقيا في زمن عثمان موافق لما نقله أرباب النقل الصحيح، وأن عثمان لم يزد على ما كان قبله إلا الأذان على الزوراء، فصار إذا نقل هشام الأذان المشروع من في المنار إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع. فإن قيل فكذلك أذان الزوراء محدث أيضا، بل هو محدث من أصله غير من قل من موضعه، فالذي يقال هنا يقال مثله في أذان هشام بل هو أخف منه. فالجواب أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصله من الإعلام بوقت الصلاة وجعله بذلك الموضع لأنه لم يكن ليسمع إذا وضع في المسجد كما كان في زمان من قبله، فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما تقدم، فاجتهد لها كسائر مسائل الاجتهاد، فاجتهد لها، اجتهد فعل، أين الفاعل؟ عثمان، خذوا بالكم. وحين كان مقصود الأذان الإعلام فهو باق كما كان، فليس وضعه هنالك بمناف إذا لم تخترع فيه أقوال محدثة، ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في سطح المسجد تعبد غير معقول المعنى، فهو من الملائم من أقسام المناسب، بخلاف نقله من المنار إلى ما بين يدي الإمام، فإنه قد أخرج بذلك أولا عن أصله من الإعلام، إذ لم يشرع لأهل المسجد إعلام بالصلاة إلا بالإقامة، وأذان جمع الصلاتين موقوف على محله ثم أذنهم على صوت واحد زيادة في الكيفية، فالفرق بين الموضعين واضح ولا اعتراض بأحدهما على الآخر. أقف عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إن شاء الله ننشغل بالأذكار ثم نصلي المغرب ونكمل دروسنا.